أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النتيجة النهائية في البحث المتقدم أنه في العقد الدائم إذا لم تكن الباكرة الرشيدة مستقلة اقتصاديا فأمرها إلى أبيها، أما إذا كانت مستقلة اقتصاديا فتستطيع أن تقدم على العقد على نحو الاستقلال، على احتياط فيما لو أقدم الأب على تزويجها. أما في مسألة العقد المنقطع فالصحاح الثلاث كانت تامة الاقتضاء في ضرورة أخذ إذن الولي، إلا أن الكلام في أن إطلاق الروايات التي فصلت بين المستقلة اقتصاديا وغير المستقلة، حيث قد يقال إنها بإطلاقها تشمل العقد المنقطع، ففيما لو كانت الباكرة الرشيدة مستقلة اقتصاديا مقتضى إطلاق الروايات المفصلة الشاملة للعقد المنقطع أن نقول لها أن تقدم على العقد المنقطع بدون ابن الأب، ومقتضى إطلاق الصحاح الثلاث أنها ليس لها ذلك. ففي هذا المورد نحتاط وجوبا بأخذ إذن الأب. هذا خلاصة ما يرتبط بالمباحث السابقة. بعض شراح العروة بعد أن أنهوا هذا البحث بحثوا بحثا مفصلا في ولاية الجد. في هذا المقام لكن نؤجله إلى وقت مناسب لنتابع في عبارة العروة. قال رحمه الله: ولو تزوجت، يعني الباكرة الرشيدة، من دون إذن الأب، أو زوجها الأب من دون إذنها، وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. فهذا الكلام منه يبتني على استشكاله في المسألة، حيث إنه عليكم السلام بعد أن ذكر الأقوال الخمسة قال المسألة محل إشكال. نتيجة هذا الإشكال أن يحتاط بأحد الطريقين المذكورين، إما أن يجيز الآخر وإما أن يحصل فراق بالطلاق. فبناء على عدم الوصول إلى النتيجة الاحتياط بأحد الطريقين لذين ذكرهما في محله. فلا نقف طويلا عند هذه العبارة. قال رحمه الله: نعم، إذا عضلها الولي أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه، إلى آخر ما جاء في ذلك. في أول البحث في هذه المسألة ذكرت أن المورد الخامس من الموارد التي اتفق الفقهاء على حكمها في الجملة هي مورد العضل، وقلت نؤجل البحث إلى حين تعرض الماتن للمسألة، وهذا هو مورد البحث. الكلام في مسألة العضل يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى في كونها مسقطة لولاية الأب في الجملة. الجهة الثانية أنه بعد فرض إسقاطها لولاية الأب هل تصبح الفتاة مستقلة أم لا؟ لا ملازمة عقلية بينهما، قد تسقط ولاية الأب ولا تكون الفتاة مستقلة، نحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي. فالجهة الثانية البحث فيها في هذه النقطة أنه بسقوط ولاية الأب لعظمه هل تصبح الفتاة مستقلة أم لا؟ الجهة الثالثة فيما يحصل به العضل. بماذا يحصل؟ هذا العضل الموجب لسقوط ولاية الأب بماذا يحصل؟ هذا بحث صغروي. أما الكلام في الجهة الأولى فالظاهر أنه محل اتفاق بين أصحابنا أن العضل في الجملة يسقط ماذا؟ ولاية الأب. إذا منعها من تزويج الكفو على الشرائط الآتية في الجهة الثالثة متفق عند أصحابنا أن ولايته تسقط. وممن صرح بالإجماع جماعة من الفقهاء كالشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والمختصر النافع والفاضل الآبي في كشف الرموز والعلامة في القواعد والكركي في جامع المقاصد، هؤلاء كلهم صرحوا بالإجماع. إلى ما بعد هؤلاء أيضا هناك تصريحات كثيرة بالإجماع. صاحب الجواهر ادعى الإجماع بقسميه على سقوط ولاية الأب. الشهيد الأول والثاني في مزج شرح اللمعة الدمشقية ما ذكر الإجماع، لكن قال بلا بحث، يعني تسقط ولايته ماذا؟ بلا بحث. فإذا
المسألة محل وفاق بين الأصحاب، ولم ينقل عن أحد من أصحابنا الخلاف في المسألة. طبعا كما ذكر الشهيد الثاني رحمة الله عليه في شرح المسالك أن الإجماع على استقلالها إنما هو من أصحابنا لا مطلقا، لأن أكثر العامة يرون عبارتها مسلوبة في النكاح مطلقا. هذه العبارة من الشهيد الثاني فيها خلط بين جهات البحث. نحن الآن في أي جهة نتكلم؟ في سقوط ولايته، أما هي تعقد مستقلا عبارتها ساقطة أو غير ساقطة، هذا بحث آخر. الكلام في سقوط ولاية الأب والجد فيما لو عضلها ومنعها عن التزويج من الكفر. على كل تقدير، استدل لهذه الجهة بعد الإجماع بوجوه. الوجه الأول قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. سيد الخوي تبعا للسيد الحكيم رحمة الله عليهما نسبا إلى بعض الاستدلال بهذه الآية لإثبات سقوط ولاية الأب، فيما لو عضل ابنته عن النكاح من الكفر. الآية تقول: فلا تعضلوهن. إذا تتبعنا هذه الآية في كلمات الفقهاء نجد أن أكثر الفقهاء استندوا إليها عند الحديث عن أحد الأقوال الخمسة المتقدمة، وبالتحديد بحسب ترتيبنا القول الثاني، لأن في بعض الكتب كان هذا هو القول الأول. ما هو؟ وهو أن الباكر الرشيد ماذا؟ مستقل. عمدة كلماتهم نقلوا هذه الآية في هذا القول، ومحل الشاهد ليس قوله فلا تعضلوهن، محل الشاهد نسبة النكاح إليهن أن ينكحن، نسب النكاح إلى الفتاة. الأكثر إذن استندوا في هذه الآية لإثبات القول باستقلال الفتاة، ولم يطرح البحث عن هذه الآية في مورد عضل الباكرة الرشيدة إلا من قلة من الفقهاء كصاحب الجواهر. وكالشهيد لا الآن صاحب الجواهر ربما في جامع المقاصد أيضا ليس في ذهني، على كل تقدير هناك مناقشات متعددة على الاستدلال بهذه الآية الشريفة. سيد الحكيم ذكر مناقشتين. المناقشة الأولى أن هذه الآية أجنبية أو غير ظاهرة فيما نحن فيه، ما نحن فيه فاعل المنع والعظم من هو؟ الأب الولي. والمعضولة والممنوعة هي الباكرة الرشيدة، هذا ما نحن فيه. في هذه الآية يحتمل أن يكون الخطاب للأزواج السابقين، قوله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن، فاعل العضل هم الأزواج السابقون، وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. فالمخاطب والمنهي عن العضل هو الزوج الذي طلق زوجته، وليس المخاطب هو الولد. فبناء على هذا الاحتمال تكون الآية أجنبية عما نحن فيه. هذا الوجه قد يقال في حقه بأنه احتمال في غاية البعد، إن لم نقل بعدم وجوده أصلا، لأن العضل تعلق بنكاحهن لأزواجهن السابقين، فكيف يكون الذي يمنع هم الأزواج السابقون؟ واحتمال أن يكون المراد من قوله أزواجهن أي من أردنا الزواج بهن، هذا الاحتمال باطل، لأن الإطلاق حينئذ يكون إطلاقا مجازيا بعلاقة الأولي والمشارف. هذا للوهلة الأولى قد يرد على السيد الحكيم رحمة الله عليه بهذا الإشكال. إذن أكرر المطلب حتى ندقق أكثر في الآية. الآية الشريفة هكذا بدايتها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. سيد الحكيم يحتمل أن يكون المنهي عن العضل هو الزوج الذي طلق، حيث قد يقال أنه في شريعة العرب قبل الإسلام أن الزوج إذا طلق زوجته يمنعها أن تتزوج من غيره، فجاءت الآية الشريفة للنهي عن ذلك. فإذا أخذنا بهذا المعنى تكون الآية أجنبية عما نحن فيه، لأن الكلام فيما نحن فيه في منع الولي، وهذا ليس منع الولي، منع الزوج. لكن المشكلة التي يواجهها هذا الاحتمال هو أن الآية نصت على انتهاء الأجل، فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت العدة. إذا انتهت العدة حينئذ لا يمكن أن يحمل الزوج على من تريد أن تتزوجه إلا بعلاقة الأول والمشرف، بخلاف ما لو حملنا النهي على المنع على منع الولي، فإن منع الولي حينئذ عن أن يرجعنا إلى أزواجهن السابقين، فلا نحتاج إلى علاقة الأول والمشرف،
ولكن نحتاج إلى علاقة باعتبار ما كان.
الآن نرى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، يعني هذه من الموارد التي طبعا السيد الخوئي كما سوف يأتي في الأعم الأغلب هو يتتبع السيد الحكيم إما موافقة أو اعتراض. هنا السيد الخوئي لم يذكر كلا إشكالي السيد الحكيم، وإنما تبنى إشكال ثالث، وهذا الإشكال الثالث الذي تبناه السيد الخوئي دفعه صاحب الجواهر، هذه من الأمور المتكررة عند السيد الخوئي، إذا تتبناه لابد أن تناقش فيما أفاده صاحب الجواهر. نقل عن بعض المعاصرين رحمة الله عليه أنه في يوم من الأيام تعرض السيد الخوئي لمطلب، فقال له أنه هذا مذكور في الجواهر، فالسيد الخوئي قال له بأني لا أراجع إلى الجواهر إلا نادرا، اتفقنا؟ فيحمل على هذا المحمل أنه في بعض الأساتذة خصوصا في الفقه بحثهم يبتني على ما يراه نظرهم، يعتمد على قوته وقوة استدلاله وذكائه، فيقول أن هذه الآية ظاهرة في هذا المعنى انتهى، ولا يرى نفسه أنه يوجد حاجة لمراجعة كلمات القول. فعلا هذا النقل قريب مما نراه من منهج السيد الخوئي رحمة الله عليه. في الأعم الأغلب السيد الخوئي يراجع القريب منه، فلذا نلاحظه في الفقه مثلا في باب الطهارة في باب الصلاة في الأعم الأغلب يعتمد وينقض ويرد أو يوافق على ما ذكره الأغا رضا الهمدان وعلى ما ذكره السيد الحكيم، في العام الأغلب هكذا، أنه لا يراجع كلمات من تقدم، ليس فقط صاحب الجواهر. هذا لمسناه في كثير من البحوث عند السيد الخوي. شوف، هناك أمر جيد، أن الفقيه إذا تبنى رأيا يستطيع أن يدافع عنه حتى لو أنه بعد ذلك اطلع على بحوث أخرى، هذا يدل على قوته. لكن نحن نتكلم عن الدرس التعليمي، لا على مجرد أخذ رأي المرجع، نتكلم عن الدرس التعليمي. في الدرس التعليمي لا، لابد للمدرس ماذا؟ أن يلاحظ الأجوبة المذكورة فيدفع هذه الأجوبة المذكورة. نعم، مرة مثلا في بعض الأحيان مثلا كنت ألحظ في درس الأستاذ الشيخ الوحيد حفظه الله، لا يأتي وينقل مثلا فلان قال كذا والإشكال عليه كذا وكذا، لا، يبين المطلب بطريقة تدفع ذلك إشكال، يعني يكون ملتفتا إليه، هذا لا مانع منه. أما أنه لا أذكر الإشكال المتقدم عليه ولا أبين المطلب بطريقة تدفع ذلك الإشكال، هذا في مقام الإفادة والاستفادة باعتقادي أنه فيه ملاحظة على كل تقدير. فإذن الإشكال الأول والمناقشة الأولى للسيد الحكيم أن هذه الآية تحتمل احتمالا على أساسه تكون الآية أجنبية عن محل الكلام، بعد ذلك سوف نرى هذا الاحتمال صحيح أو غير صحيح. المناقشة الثانية للسيد الحكيم أنه لو تنزل وقلنا بأن المنهي عن العضل هم الأولياء لا الأزواج الذين طلقوا، يعني تراجعنا عن الاحتمال الصادق، مع ذلك لا يتم الاستدلال بالآية، وذلك لأن قوله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن ظاهر في أي شيء؟ في حرمة المنح، وحرمة فعل على الولي لا يلازم سقوط ولايته. واضح هذه الدقة؟ أن الآية لو سلمنا أن المخاطب بقوله فلا تعضلوهن هم الأولياء هو الأب، يكون فعله حرام، لا أن ولايته تسقط. هذه المناقشة الثانية للسيد الحكيم، التحريم لا يلازم سقوط الولاية. سيد الخوي رحمة الله عليه أغفل كلا هاتين المناقشتين، ومباشرة أجاب عن الاستدلال بجواب آخر، كأنه إما أنه لا يرتضي هاتين المناقشتين، أو أنه يرى أن الجواب الذي سوف يذكره أولى وأوضح من هذين الجوابين. سيد الخوئي يرى أن فساد الاستدلال بهذه الآية من الواضحات، ليه؟ يقول موضوع بحثنا ما هو؟ الباكرة الرشيدة، وهذه الآية تتكلم عن من؟ عن المطلق. والمطلقة التي لها عدة إذا بلغنا أجلهن، المطلقة التي لها عدة يكون تكون مدخول بها. فالرواية لا ربط لها ببحث. إذن ربما السيد الخوي أعرض عن جوابي السيد الحكيم، لأن الآية من أول الأمر أصلا سواء قلنا فلا تعبدوهن ناظر إلى الأزواج أو ناظر إلى الأولياء، أصلا موضوع البحث لا يأتيهن. الكلام في الآية عن المرأة المطلقة التي لها عدة، وهذه حتما ليست ذكرا، وكلامنا عن العضل في الباكرة الرشيدة. فهذه الآية لا ينبغي أن تذكر في المقام. لكن للأسف سيد الخوي لو يرجع إلى الجواهر لرأى جوابا عن هذا الإشكال. صاحب الجواهر ماذا يقول؟ ملتفت إلى أن هذه الآية تتكلم عن امرأة طلقت ولها عدة، لكن بإطلاقها تشمل الباكرة الرشيدة. عجيب كيف يقول هكذا، تزوجت امرأة ولم يحصل وطء في الفرج، وطأها في الدبر، مثل هذه المرأة مدخول بها ولها العدة ولكنها باكرة. فمقتضى الإطلاق للآية الشريفة أن تشمل الباكرة الرشيدة. وربما يستفاد هذا المعنى من الشهيد الأول رحمة الله عليه في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، حيث إنه أورد هذه الآية للقول باستقلال الفتاة، ولكن أجاب عن مسألة أن الكلام في الباكرة الرشيدة وهذه مدخول بها، تمسك بإطلاق الآية. إذن هذه الآية صحيح أنها تتكلم عن امرأة مطلقة ولها عدة لكونها مدخول بها، لكن ليس كل من له عدة ومدخول بها تكون ثيبة. فمن دخل في امرأة في دبرها لها عدة وتبقى ماذا؟ بكر. والآية مطلقة من هذه الناحية، فماذا تفعل؟ هذه النكتة لم يلتفت إليها السيد الخوي رحمة الله عليه في جوابه. فإذا صار عندنا مناقشات ثلاث في هذه الآية، مناقشتان للسيد الحكيم ومناقشة للسيد الخوي. غدا إن شاء الله نعلق على هذه المناقشات تعليقا كاملا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعزيز.
إذا ثبت أن السيد الخوي يقول أن المدخول بها دون ليس بكارة، مش عبارة عن اختطاط،
هذه حينئذ تكون هناك ملازمة أن كل إلا إذا ثبت أن إذا ثبت أو إذا كان رأي السيد الخوي هكذا أن المدخول في دبرها لا يجب عليها العدة، فيتعين أن تكون الآية ناظرة إلى ماذا؟ إلى السيف. اتفقنا؟ لكن هذا أول الكلام.
أو لا، هو يقول أن ندخل بها دبرا ليست بكرا.
لا ليست بكرا، هذا لا، هذا لأنه في تحديد البكر، في تحديد البكر يعلق، لا يعلق هو أنه صاحب العروة عندما يحدد البكر. في ثلاثة أقوال في تحديد البكر، ليس منها أن تكون مدخول بها دبر. اتفقنا؟ على كل ترتيب.